قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة المباشرة من سوريا الثورة. زلزال يضرب أركان العصابة المحتلة في جمعة إسقاط الشرعية، والشرعية هنا تعبير مجازي لا وجود له في واقع العصابة. فمنذ متى كان للعصابة شرعية ومن أين أتت بها؟ فالشرعية لا تبنى على جماجم المدنيين العزل ولا تدشنها عصابات العسكر. لهيب الثورة اتسع ليشمل كل أنحاء سوريا، وصرخات اللاجئين والنازحين عبرت الحدود لتلتحم مع هتافات الثائرين، وقطعان العصابة يتخبطون خبط عشواء ينتقمون من البشر والشجر والحجر، بل ويعتدون على الآليات والحافلات في محاولة يائسة لبث الرعب والخوف في قلوب الشعب الذي نفض الرعب ولعن الخوف في مشهد تاريخي قل نظيره. الشعب السوري يندفع كالقطار السريع الذي لا يعرف التوقف ولا التراجع، والعصابة المسلحة تتقهقر وتتخبط في غبائها بانتظار أن تجرجر أذيال الخيبة والهزيمة. إنها إرادة الشعب الحر التي لا تكسرها إرادة أخرى ولن يثنيها قمع أو استبداد. الشعب السوري خرج في يوم الأمس في الصباح في بعد صلاة الظهر وكذلك في المساء، ولا يزال خروجه مستمرا حتى هذه اللحظة، والمظاهرات لم تنقطع ولن تنقطع وهي مستمرة حتى رحيل وسقوط النظام. فلم يمر يوم جمعة إسقاط الشرعية لمن لا شرعية له من دون أن يسقط المزيد من شهداء الحرية والكرامة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 20 شهيدا بحسب وكالات الأنباء العالمية وشهود العيان. فإن الشهداء سقطوا برصاص عصابات الأسد وميليشياته المسلحة في منطقة برزة بدمشق، وفي الكسوة بمحافظة ريف دمشق ومدينتي حمص وحماة، وذلك ضمن المظاهرات التي شهدتها هذه المناطق وغيرها التي طالبت بإسقاط النظام اللاشرعي. هذا وقد تواصلت الاعتصامات والمظاهرات الليلية المنددة بنظام العصابة المحتلة في عدة مدن، منها دير الزور وحماة وحمص ودوما في ريف دمشق، وفي حي الميدان في وسط العاصمة، وكذلك في داعل بمحافظة درعا، وحي الرمل في محافظة اللاذقية. كلها طالبت بإسقاط النظام هذا، ولم تغب مدينة إدلب عن المشهد، فقد شهدت عدة مظاهرات مسائية طافت شوارع المدينة وطالبت برحيل الوريث. بدورها لم تسلم الممتلكات العامة ولا الخاصة من همجية العصابة البربرية، وذلك عندما هجم بعض قطعان العصابة على بعض السيارات في حي برزة بالعاصمة دمشق، وقاموا بتحطيم الزجاج في رد انتقامي على المظاهرات التي زلزلت الأرض من تحت أقدامهم. ولم يكن أهالي جسر الشغور استثناء عن أهالي ريف حمص في النزوح واللجوء إلى لبنان، فقد أعلن مسؤول أمني لبناني عن عبور 1000 سوري للحدود السورية إلى لبنان عبر معبر القصير في منطقة عكار قرب وادي خالد في شمال لبنان، ليصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى نحو 5000 لاجئ. والملفت في الأمر أن 14 ضابطا سوريا بينهم 2 برتبة عقيد عبروا الحدود إلى تركيا في جمعة إسقاط الشرعية، من قرية خربة الجوز الحدودية التي دخلها الجيش السوري. إذن هناك نزوح باتجاه لبنان، وهناك أيضا فرار من قبل ضباط الجيش الشرفاء باتجاه بلدة أنطاكيا الحدودية مع سوريا، وهناك اعتداءات آثمة من قبل ميليشيات الأسد التي تعرف بالشبيحة على أهالي منطقة برزة، ونحن رأيناهم بأم العين، وهم وأنتم أيضا رأيتموهم في الكثير من مقاطع الفيديو وهم يكسرون زجاج النوافذ وزجاج السيارات التي لا ذنب لها، حتى أن السيارات والحافلات أصبحوا ينتقمون منها، وكأنهم يريدون في ذلك أن ينتقموا من أصحابها الذين خرجوا في مظاهرات يوم أمس ومظاهرات اليوم ومظاهرات يوم الخميس في ذلك الإضراب الناجح، الإضراب الذي زلزل أركان العصابة، بانتظار أن يتحول ذلك الإضراب إلى عصيان مدني يشل أركان العصابة ويضع سوريا على مفترق طرق لا عودة عنه، أن الشعب اتخذ خطوة لا عودة فيها إلى الوراء، وهذه الخطوة هي وضع العصابة في الخانة الضيقة وفي الزاوية الحادة عملا وتواصلا لأجل إسقاطها، لأن هذه العصابة على ما يبدو أنها لا تريد أن تنصت إلى صوت الشعب، هذا الصوت الذي دوى في أرجاء سوريا، صدح في سماء سوريا، ومع ذلك لا زالت العصابة تسد أذناها بالعجين والطين، لا تريد أن تسمع لهتاف الشعب، لا تريد أن تسمع لأصوات الحرية التي دوت سماء سوريا. هي عصابة ليس لها في سوريا أي تقدير أو أي حب وامتنان، ومهما ادعت تلك العصابة أنه يوجد في من لدى أبناء الشعب السوري من يودها ويمد لها اليد، فهي واهمة، لأن المظاهرات المسيرات التأييد التي خرجت في يوم أمس الجمعة التي ادعتها وكالة بشار أسد، وكالة الكذب والنفاق السمج، وكالة سانة، هي ادعاءات واهية فارغة لا أساس لها من الصحة، لأن هذه المسيرات وإن كانت قد وجدت حقا فهي إنما خرجت تحت ضغط التهديد الذي قامت به زبانية المخابرات وكذلك أزلام بشار أسد الذين أرغموا الموظفين والطلبة الصغار على الخروج، وكل من لا يخرج في مسيرة تأييد بائسة، لم يعد هناك سوى بعض المسائر البائسة التي يقوم بتسييرها أزلام بشار الأسد لأجل أن ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه من ماء وجههم، وكذلك من تلك الصورة التي حطمها شباب ثورة الكرامة في الكثير من المدن والبلدات والقرى عندما داسوا تلك الأصنام بأقدامهم، وعندما مزقوا تلك الصور بأيديهم الحرة وبقبضاتهم القوية. فالنظام هنا يريد أن يعطي صورة وانطباعا آخرا بأن هناك من يؤيده وهناك من يخرج ويهتف له، كما فعلت الكثير من الأنظمة، كما فعل الكثير من الأنظمة التي سقطت كنظام تونسي ونظام مصر، عندما الذي أخرجوا الناس في أيام الجمعة وكذلك أخرجوهم في الكثير من الأحياء، ولكن هذا كله لم ينفعهم ولن يجديهم نفعا، لأن الشعب إرادته الحرة لن تكسرها أي إرادة أخرى. معنا الآن اتصال هاتفي، عمر المقداد. سيد عمر أهلا بك معنا، عمر المقداد الناشط السياسي من درعا.
أهلا بك أخ ثائر، مرحبا بك وبكل المشاهدين.
أهلا بك أخ عمر، ماذا تقرأ في دلالات يوم جمعة إسقاط الشرعية؟
الشرعية سقطت قبل يعني منذ وقت طويل، ومنذ بدء هذه الاحتجاجات منذ 15 من مارس سقط النظام السوري، وسقط أيضا سقطة أخرى عندما بدأ بقتل الناس في الشوارع وبدأ بإطلاق النار الحية على الناس في الشوارع. هذا النظام نظام ساقط، وهذه الجمعة للتأكيد على أن هذا النظام نظام ساقط. النظام السوري فقد شرعيته لدى السوريين، وفقد شرعيته على الصعيد الدولي، ولا يوجد دولة محترمة الآن تضع يدها بيد هذا النظام القاتل الذي يطلق الرصاص الحي على المواطنين في الشارع ويخرج ليفبرك ويزور ويعتقل الناس في الشوارع. يعني الآن السجون السورية امتلأت بالسوريين، ولكن هذا يشير إلى حقيقة مفادها أن هذا النظام يعني ما هي إلا أيام معدودة، وسنشهد له سقوطا مريعا، وسيتم سوقه إلى المحاكم الدولية وإلى السجون إلى حيث ينتمي.
نعم، البارحة كان هناك مظاهرات حاشدة في داعل وكذلك في عدد وكفر شمس في محافظة درعا وفي درعا البلد، هل لك أن تؤكد لنا بخروج مظاهرات بمسيرات تأييد؟ ادعى زبانية النظام بخروجها في منطقة درعا المحطة.
سيدي الكريم، أولا هذا الكلام يعني والكذب على الناس واستغباء الناس واستهبالهم بهذه الطريقة يعني لا يفيد نتيجة. محافظة درعا خارج إطار حكم بشار الأسد منذ 15 من مارس عندما فتح النار على المواطنين في درعا وقتل الناس في درعا. الجثث إلى الآن تسلم إلى المواطنين في محافظة درعا، كل يوم يتم تسليم بالتقسيط، يتم تسليمهم الذي صار إلى اعتقالهم يعاد جثثا هامدة إلى أسرهم. هذا الكذب على الناس واستغباء الناس واستهبالهم، يعني نحن لا يوجد لدينا أي مؤيدين للنظام السوري في محافظة درعا، وهؤلاء هم يعني القلة القليلة الذين مستفيدين من النظام، هم الآن حتى ليسوا موجودين على أراضي محافظة درعا، وأتحدى أي شخص أن يخرج منهم ويؤكد هذا الكلام. هذه الباصات التي تجلبها الأجهزة الأمنية وعناصر المخابرات لتضعها في الشوارع وتقول بأنها مظاهرات مؤيدة للنظام، يعني هذا الكذب لا يعني لا نعرف إلى متى سيستمر به هذا النظام. هذا الكلام كاذب، ولا يوجد لأي مؤيدين في المحافظة، ولا يوجد لأي مؤيدين في قرى محافظة درعا، وكلنا نعرف كيف تفبرك هذه المظاهرات وكيف تجهز من قبل أجهزة المخابرات ومن يدلو بدلوها والساقطون على أمثالهم. هذا الكلام فيه نوع من السخرية من المجتمع الدولي، وفيه نوع من السخرية للمشاهد أن والله محافظة تم التنكيل بها وقتل أبنائها واعتقالهم وإعادتهم جثث هامدة، ثم ليخرج علينا والله بعض الشبيحة وبعض البلطجية يقول والله هذه مظاهرات مؤيدة. لا يوجد مظاهرات يا سيدي مؤيدة لبشار الأسد، لا في درعا ولا في قرى محافظة درعا ولا في أي مكان آخر. هذا الكلام عاري عن الصحة، وهؤلاء والأيام القادمة ستثبت بالدليل القاطع الحقيقة على الأرض، وسنضعها أمام العالم على شاشات التلفزيون ليشاهدونها.
نعم، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة، كما نرى هذه المظاهرات الآن على الشاشة التي تجوب أرجاء سوريا. هؤلاء المتظاهرون الذين أخذوا على أنفسهم عهدا عاهدوا فيه أبناء الشعب السوري ووطنهم أن يستمروا في هذه المظاهرات إلى ما لا نهاية. السيد عمر المقداد، بعجالة، ماذا تريد أن تقول الآن لأبناء الشعب السوري وأنت ناشط من درعا، ودرعا التي دفعت مهر الحرية غاليا ورفعت رايتها، والآن الراية تنتقل إلى كل المحافظات؟
أريد فقط أن أقول إلى كافة المدن السورية ولا كافة المحافظات السورية وللشعب السوري الموجود في كافة الأراضي السورية، نقول لهم أننا نتابع ونشاهد تضحياتكم في سبيل الحرية، ونشد على أيديكم، ونقول لكم بأن ما هي إلا مسألة أيام معدودة، وسيسقط هذا النظام تحت زخم ثورتكم وتحت زخم مطالبكم وتحت زخم عشقكم للحرية. هذا النظام سيسقط، وهذا النظام لن يستمر طويلا، وبارك الله فيكم وأنتم في الطريق الصحيح، ونحن نشد على أيديكم ومعكم. وشاهدوا الآن الجموع والألم بدأت تخرج في كافة المدن السورية، ونطلب من المدن السورية الأخرى أيضا أن تخرج أيضا لنصرة إخوانها وأهلها، والديكتاتوريات ستسقط. وقد علمنا التاريخ بأن دائما الديكتاتوريات إلى مزابل هذا التاريخ، ودعاة الحرية والديمقراطية هم من سيخلدهم التاريخ، وأنتم خالدون والتاريخ سيخلدكم، وأنتم خلدتم عندما خرجتم ضد النظام وضد القمع وضد القتل وضد هذا النظام الفاشي. وأقول لكم بأن الأيام قريبة جدا، وأيام الحرية قريبة جدا، وستشاهدون سوريا حرة أبية، وسوريا قلعة بأهلها وشعبها، وليس بأقوال بشار الأسد.
نعم، عمر المقداد الناشط السياسي من درعا، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الكرام، نود أن نشير في هذا الصدد إلى أنه تمت مداهمة الكسوة اليوم صباحا من الساعة 5 حتى الساعة 10 صباحا، وتم إطلاق نار كثيف، ألقي القبض على بعض شباب البلدة، حيث وانسحب الجيش لأطراف البلدة حتى يتمكن الأهالي من تشييع 3 شهداء، وهم الشهيد ابن جلال وهو الشهيد محمد ابن جلال الشيخ وعمره 17 عاما، الشهيد عمار طه وسنه 33 عاما، والشهيد الطفل رضا ابن رضوان علوية وعمره 14 عاما. وهناك شهداء الأمن، أمن بشار الأسد متحفظ عليهم حتى الآن، ولا يريد أن يسلمهم إلى ذويهم. فهذا النظام كنا قد اعتدنا عليه منذ وقت طويل أنه يقوم بالاحتفاظ بجثث الشهداء ولا يقوم بتسليمهم حتى لا تكون هناك إدانة حقيقية له، لكن كل ذلك التخفي وذلك التضليل الذي مارسه النظام بشار أسد قد كشف وفضح في الكثير من وسائل الإعلام. فرغم ذلك التعتيم والتضليل إلا أن الصور الحية التي تنقل لحظة بلحظة وكذلك المشاهد الدامية التي يقوم بعض الشبان الأبطال بالتقاطها في من الشوارع والأحياء والمدن هي التي قضت مضجع النظام وهي التي فضحته. معنا الآن للتعليق على هذا الموضوع السيد خالد الخلف رئيس المجلس الإقليمي لمناهضة العنف والتعذيب ودعم الحريات والديمقراطية. سيد خالد أهلا بك معنا في سوريا الثورة. سيد خالد أتسمعني؟ يبدو أن الاتصال بالسيد خالد الخلف لم يجهز وسنعاود الاتصال به مرة أخرى. مشاهدي الكرام، باعتبار أن الجمعة القادمة ستكون جمعة بركان حلب، نود أن نلفت هنا عناية أهالي محافظة حلب إلى ضرورة الاستعداد للتصدي لبعض الشبيحة ومخبري العصابة بمنطقة الخالدية بحلب، ومن أبرز أسماء هؤلاء الشبيحة والمخبرين هم إبراهيم محمد حسن العابو أبو سفيان صاحب مضافة الأصدقاء، وهو مخبر ويقوم بتنظيم وتجنيد الشبيحة. إبراهيم محمد عبد الجليل ملقب بإبراهيم الجبنة، وهو مخبر وشبيح ويسكن بمنطقة بني زيد. محمد جميل حوران، وهو ملقب بالزير ويسكن بالخالدية. رياض جميل ديبو وابنه جميل، وهو أيضا مخبر وشبيح ويسكن بالخالدية. رئيس نادي الاتحاد الرياضي محمد عفش، وهو صاحب مقهى الاتحاد بالخالدية أيضا. رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد المعروف باسم أبو عباية، وهو من قام بالاعتداء على المتظاهرين في منطقة الجميلية بوسط حلب. إذن على أهالي محافظة حلب أن يأخذوا في حسبانهم هؤلاء الشبيحة والمخبرين الذين يعملون على منع المظاهرات وخروجها في محافظة حلب، لكن إرادة أهالي حلب ستكسرهم وستضعهم عند حدهم. والآن معنا السيد خالد الخلف رئيس المجلس الإقليمي لمناهضة العنف والتعذيب ودعم الحريات والديمقراطية. سيد خالد أهلا بك معنا.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا بك سيد خالد. منذ قليل تلونا أسماء بعض الشبيحة وكذلك المخبرين في حلب الذين يعملون على تعثير صفو المظاهرات والثورة في حلب. يعني أنتم تتابعون عن كثب تلك العمليات الوحشية التي تقوم بها الشبيحة، يعني ما هو ردكم على كل تلك الانتهاكات التي تقوم بها عصابات الأسد وشبيحته؟ سيد خالد، يبدو أن الاتصال قد فقد مع السيد خالد الخلف، ويبدو أنه في مظاهرة الآن في باريس حيث يشاركون مع مجموعة من الناشطين السياسيين السوريين لأجل إيصال الدعم وكذلك ووصل صوتهم بصوت أشقائهم في الداخل السوري. فسوريو الخارج هم صدى لسوريو الداخل، وأن دعمهم ومساندتهم لأشقائهم في الداخل لا تقل عن تلك التضحيات التي يقدمها الشباب السوري الثائر الآن على أرض سوريا، ويواجه بكل حزم وقوة واقتدار تلك الجحافل، جحافل العصابة وميليشياتها المسلحة. وكذلك الحال كما رأينا أن هؤلاء الشبيحة الآن قد وصلوا إلى الكثير من المدن والقرى والبلدات السورية، يحاولون أن يمنعوا حركة التظاهر ويحاولون أن يوئدوا نار الثورة ويخمدوها، لكن الثورة لهيبها قد وصل إلى أقصى بقاع سوريا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وكذلك من أقصى الشرق إلى الغرب. فدرعا تنتفض وجسر الشغور تنتفض والبوكمال ينتفض وكذلك بانياس والبيضة واللاذقية وجبلة تنتفض أيضا. هذه هي سوريا بجميع اتجاهاتها ومن كل الجوانب والنواحي تنتفض، والشبيحة وكل ما يقومون به من أعمال عدائية ويرتكبون تلك الآثام بحق الشعب السوري هي كلها سترتد عليهم وستعود عليهم ولن تثني ولن تخيف الشعب السوري. فكما قلنا الشعب السوري قد لعن الخوف ولفظ الرعب، وها هو الرعب يرتد إلى قلوب أولئك الشبيحة وتلك العصابات. فالرعب الآن لا يوجد في قلوب الشعب السوري، بل يوجد في قلب زبانية العصابة وميليشياتها وشبيحتها، وهم الآن يتخبطون خبط عشواء من ثورة الشعب السوري. هم الآن يحسبون ألف حساب لكل مظاهرة تخرج في كل يوم من الصباح حتى المساء وفي كل جمعة، وهذا الخوف الذي يملأ قلوبهم الآن يبدو أنه سيرتد عليهم أكثر وسيزيد من حجم ذلك التعاطف الشعبي مع ثورة الشعب السوري في كل أنحاء العالم. معنا الآن الأستاذ كنان النجاري، وهو ناشط سياسي من أنطاكيا على الحدود السورية التركية. سيد كنان، أهلا بك معنا.
أهلا بك، مساء الخير.
مساء النور. سيد كنان، السلطات التركية كانت قد أعلنت يوم البارحة أن عدد اللاجئين السوريين الذين نزحوا من بلدة جسر الشغور والقرى المحيطة بها من ريف إدلب وصل إلى حوالي 12 ألف نازح. هل لك أن تحدثنا عن أوضاع أولئك النازحين وعن الأرقام الحقيقية التي لم يعلن عنها بشكل رسمي؟
نعم صحيح، هناك بالأمس وصل حوالي 1500 نازح سوري من مناطق جسر الشغور وما حولها.
نعم،
هذا الرقم زاد من عدد النازحين الذين الآن على الحدود التركية وداخل المناطق التركية. طبعا وضع النازحين الآن في تركيا الذين هم داخل الحدود وضعهم يعتبر جيد من حيث اللحية، الدعم الغذائي الذي تقدمه الحكومة التركية مشكورة، أيضا هناك دعم طبي لهؤلاء. هناك العالقون في المناطق الحدودية على الجبال، هناك محاولات كثيرة من بعض الجمعيات الخيرية في تركيا ومن خلال الهلال الأحمر التركي بإيصال الدعم لهم.
نعم.
طبعا أريد أن أنوه بأن هناك عدد كبير جدا كما سمعنا من الأخوة السوريين الذين وصلوا إلى الحدود، أن هناك عدد كبير من الدبابات والناقلات العسكرية المنتشرة على المناطق الحدودية تمنع دخول أي مواطن سوري أو الاقتراب من المناطق من القرى المتاخمة للحدود. هذا الأمر أدى إلى وقوع هؤلاء الأخوة في سوريا ما بين فك الحصار وما بين المنع الذي حدث من خلال هذه المركبات العسكرية المتواجدة.
نعم سيد كنان، هناك اتفاقية موقعة بين الحكومتين السورية والتركية، اتفاقية أضنة عام 1998 التي يعني تعتبر هذه المنطقة هي منطقة عازلة ولا يسمح لدخول القوات العسكرية إليها. يعني وأنت تحدثت قبل قليل أن ما يعيق وصول النازحين واللاجئين السوريين إلى تركيا هو وجود دبابات جيش بشار الأسد، يعني كيف تتعامل السلطات التركية مع هذا الأمر، وخصوصا أن قائد الجيش الثاني وقائد القوات البرية التركية إربال أوغلو كان قد تفقد منطقة الحدود؟ يعني ما هو الآن الموقف التركي وأنت تتابع الإعلام التركي عن كثب يوميا؟
نعم بالفعل، هناك الاتفاقية تنص على المنطقة تعتبر لا يسمح فيها بوصول المركبات الثقيلة أو الآليات العسكرية الثقيلة إلى المناطق الحدودية. هناك تسليط إعلامي يومي على هذا الحدث، هناك تحرك دبلوماسي تركي وطلب من للنظام الحاكم بسوريا بسحب هذه الآليات العسكرية، أعطي مهلة، لم يفصح عن مجال هذه المهلة التي طلبت من النظام الحاكم في سوريا، لكن من المتوقع أن يتم سحب هذه الآليات العسكرية أو على الأقل استبدالها بدوريات أمنية، وذلك حفاظا على هذه الاتفاقية. لكن هذا الأمر وهذا الحدث وهذه هذه الممارسة التي فعلها النظام الحاكم أدت إلى توسيع الشرخ ما بين في العلاقات التركية مع النظام الحاكم في سوريا. نتوقع أن يكون هناك تصعيد أكثر من الحكومة التركية لهذا مستقبلا، هناك اعداد ضخمه وصلت من الـ من الـ من, الـ من النازحين. هناك لقاءات يوميه، هناك جوله، وصل ممثل لرئيس الجمهوريه، نقل احداث يوميه عاناها هذا المواطن السوري قد تؤدي الى زياده الشرخ. طبعا الحكومه التركيه قالت بانها تنتظر اكثر من الخطاب الذي القاه بشار الاسد، لكن يبدو ان اسلوب القتل والطمع ماذا لا يمارسه هذا النظام، هذا الامر سيؤدي الى زياده الشرخ ما بين الشعب التركي والحكومه التركيه مع النظام السوري الحالي.
سيد كنان، نود ان نسالك بعجاله وانت الان على الارض، ما هي معنويات اللاجئين السوريين في مخيم يلدا في انطاكيا؟
يعني اخي سائر، يعني هناك ازمه حقيقيه، يعني انا زرت المخيم، الاطفال يعني هؤلاء الاطفال فعلا حاله نفسيه يرسى لها، يعني هذا النظام فعلا لا يحترم حتى الاجيال القادمه. اقسم لك انا رايت اطفال يبكون يعانون، نحن بحاجه الى انقاذ نفسي لهؤلاء الاطفال. النساء وبعض الشبان والكبار في العمر هم مؤمنون بأن النظام سينهار، هم مؤمنون بأن هناك حراك شعبي ضخم تنتظره سوريا. طبعا لا يريدون العودة إلى سوريا، لا يريدون إلا بحماية قد تكون دولية أو حماية من الجارة تركيا. هناك أزمة حقيقية، عدم ثقة أو عدم مصداقية ما بين هذا النظام وبين الشعب السوري، لا أحد يوافق على العودة. ظهرت بعض الإشاعات وبعض الرسائل الإعلامية بأن المطالبة بعودة هؤلاء، لا أحد يمنعهم في تركيا في عودتهم، لكن هم يطالبون في البقاء خوفا مما رأوه في من الأحداث التي حصلت قبل أسبوع وأكثر.
نعم، الأستاذ كنان نجاري الناشط السياسي السوري من تركيا من بلدة أنطاكيا، أشكرك جزيل الشكر. إذن كما استمعنا مشاهدي الكرام أن أوضاع اللاجئين والنازحين السوريين في بلدة أنطاكيا في مخيم يلدا الحدودي ليست بخير، وأن الغضب قد وصل إلى القيادة التركية من تصرفات جيش بشار الأسد الرعناء على الحدود التي خرقت اتفاقية أضنة الموقعة بينهما في عام 98، وبموجب هذه الاتفاقية كان من المفترض لجيش بشار أن يحترم الحدود وأن لا يتدخل ويقتحم القرى كبلدة الدامة وكذلك قرية خربة الجوز التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات، ونحن رأينا البارحة أن 14 ضابطا سوريا منهم ضابطان برتبة كبيرة كعقيدان في الجيش السوري قد فروا إلى تركيا، مثلهم مثل غيرهم من النازحين ليلتحقوا بصفوف اللاجئين. فهذا التصرف الأرعن قد أغضب الحكومة والقيادة التركية، وننتظر أن يكون هناك موقف تركي حقيقي يعبر عن ذلك الامتعاض من خلال قرارات تتخذ على الأرض. وإلى الآن موقف الحكومة التركية تجاه اللاجئين هو موقف إيجابي ومشرف، حيث أنهم يقدمون لهم المأوى والمأكل وكذلك أيضا كل وسائل الراحة والطمأنينة. فهؤلاء اللاجئين الآن قد خرجوا عن وطنهم سوريا وقد قطعوا على أنفسهم وعدا أنهم لن يعودوا إلا بعد سقوط العصابة. مشاهدي الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
التوحيد تصفو حياتك.
سكت الزمان عن المظالم، فقاوم ثم قاوم ثم قاوم. إذا سكت الزمان عن المظالم، فقاوم ثم قاوم ثم قاوم. وإن هدموا الديار على ذويها، فبالأنقاض قاوم والجماجم.
سوريا مرت بمرحلة لم تكن فيها هدفا لمؤامرات مختلفة قبل أو بعد الاستقلال.
الأغلبية من الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا النظام.
وهاي اللي جابت بشار الأسد على حجب بشار الأسد الفاسد.
أن يكون السؤال السائد اليوم، ما الذي يحصل ولماذا؟ وهل هي مؤامرة ومن يقف خلفها؟ بما أن الزمن لا يعود للوراء، فخيارنا الوحيد هو التطلع إلى المستقبل. في كل ذلك نحن ننظر للأمام، ورؤية المستقبل تتطلب حتما قراءة عميقة للماضي وفهما دقيقا للحاضر.
أنا من السوريين كلهم،
وأردت أن يكون لقائي معكم مباشرا ترسيخا للتفاعل والعفوية اللذين ميزا العلاقة بيننا.
الله يرحمه، الله يرحمه يا أخوان. هذا هو اللي قوت، هذا هو السلف المندس.
الله عليك يا بشار، الله عليك، الله يقهرك مثل ما عم تقهرنا.
ها شايفين ايديه، شايفين بارودة بايده.
صفا بالتوحيد تصفو حياتك.
مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا في هذا القسم الثاني من سوريا الثورة. يبدو أن جيش العصابة بدأ يشكو من قلة الوقود الذي تستخدمه العصابة الآن في تسيير الدبابات والمدرعات والناقلات التي تجوب أرجاء المدن والبلدات والقرى لفرض الحصار الخانق عليها. فقد بدأ جيش العصابة بوضع يده على المخزون الاحتياطي للبنزين والمازوت في سوريا بعد أن تجاوز استهلاك العصابة وميليشيات الأمن من الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية 5 أضعاف ما استهلكه الجيش السوري خلال حرب تشرين عام 1973. يبدو أن جيش العصابة وميليشيات الشبيحة بدأوا يعني يشكون من قلة ونفوذ وقلة وشح الوقود الذي يستخدمونه الآن لتسيير دباباتهم التي تحاصر المدن والقرى، وهي تلك الدبابات هي من ثمنها من دماء الشعب السوري، وذلك الوقود المستخرج من نفط سوريا الذي لا يذهب إلى جيب المواطنين ولا بقرش واحد، إنما يذهب إلى خزائن العصابة. يبدو أن ذلك الوقود بدأ ينفذ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن اقتصاد العصابة بدأ ينهار، وعندما ينهار الاقتصاد وينفذ الوقود فإن ذلك يدل دلالة واضحة على أن العصابة تعيش في رمقها الأخير وفي أيامها الأخيرة، فما تستطيع أن تقف على أقدامها إلا من خلال الاقتصاد الذي تداعى الآن والذي يبدو أنه لم يعد سوى في جيب رامي مخلوف. معنا الآن السيد أديب إسماعيل الناشط السياسي السوري من حمص. أهلا بك سيد أديب.
أهلا وسهلا
سيد أديب. البارحة شهدنا عدة مظاهرات في مدينة حمص في حي باب السباع وكذلك باب دريب وبابا عمرو وكذلك في منطقة الوعر وفي القصير في ريف حمص، فما هي دلالات يوم أمس جمعة إسقاط الشرعية في محافظة حمص التي سقط منها في هذه الجمعة أكثر من 8 شهداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله، اليوم تم تشييع، اليوم خرج الآلاف من جامع أبو هريرة لتشييع أطفال 3 شهداء. الطفل الأول الشهيد الطفل راتب تامر العرابي،
نعم،
الشهيد تامر الزقريط، والشهيد محمد معاطل أسمر،
نعم،
وبالآلاف الحمد لله رب العالمين تم تشييعهم. واليوم منذ قليل دخلت الدبابات إلى القصير، إلى قرية القصير، وهي منتشرة في كل مكان، وقام كل من المدعوين خضر الحج حسن وعلي الحج حسن بإدخال عناصر من حزب الله المسمى حزب الله المجرمة إلى منطقة حوش السيد حلي ومنها إلى سوريا. هذه المناطق محاذية لمدينة القصير أخي لقرية القصير.
نعم.
وقاموا بإطلاق صواريخ حوالي 15 صاروخ محمول على قرية النهرية للتغطية على دخول حزب الله ولمنع الأهالي من التصدي لهذه العناصر. أما عناصر حزب الله فهم الآن باتجاه قرية ربلة.
هذا
نعم
سيد أديب، هذه معلومات خطيرة يعني لم يجري تداولها في السابق في وسائل إعلام. يعني هل وجود حزب الله في لبنان في حمص آتيا من لبنان هو الذي أحال دون خروج الكثير من أبناء محافظة ريف حمص بالنزوح إلى لبنان؟
نعم سيدي، نعم هناك حصار مطبق على المناطق المحاذية للبنان من عناصر حزب الله والشبيحة من حزب الله والشبيحة من سوريا أيضا. نعم، وأنا أعطيتك أسامي خضر الحاج حسين وعلي الحاج حسين سوريين أدخلوا إلى حزب الله من لبنان إلى سوريا، أدخلوهم اليوم يعني هم القائدين للإدخال. وفي الحقيقة نحن في حمص ليست لدينا حرب طائفية بل هي علوية، لأن اسمح لي أخي سائر أغلب الطوائف شاركت في المظاهرات ولو بأعداد صغيرة كالدروز والكروم والمسيحيين وإخواننا المسيحيين، ورأينا بالأمس مدينة السلمية، أنت تعلم مدينة السلمية من الأخوة السماعلة.
نعم.
بأعداد غفيرة.
نعم.
أما إلا الطائفة العلوية لم تشارك حتى الآن، بالعكس لم يقفوا على الحياد حتى، والأكثر من هذا أنهم هم الشبيحة وتأتي الشبيحة من قراهم، وأجرة الشبيحة هذه معلومة أكيدة أخي سائر، أجرة الشبيح اليومية 1000 ليرة سوري، يأتي من القرية إلى المدينة ويقمعنا ويقمع أهالينا، وبعد الانتهاء من التشبيح والقتل يقيموا حفلات راقصة في أحيائهم ويتلذذون بشرب الدماء البريئة مع رفع صور بشار وماهر، وأجرة المتظاهر للحرية الموت والجوع والفقر والقلة والصمت من جيرانه وأخوانه العرب والمسلمين، ولكننا احتسبهم عند الله، احتسبنا عند الله، الله أكبر، الله أكبر عليهم.
نعم
ونستغرب. نعم أخي.
نعم تفضل سيد أديب تفضل.
أخي نحن في 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 سوريا الآن أكثر من 80 طفل حسب منظمة العفو الدولية، أكثر من 1300 شهيد، 90% منهم لم يتجاوز 30 من العمر.
نعم.
وأكثر من 100 مسجد من مساجد أهل السنة انتهكت حرماته ومزقت مصاحف به. ومن هنا نطالب يا أخي سائر، لو سمحت أنا أوجه نداء إلى هيئة الأمم المتحدة والحكومة التركية بصفتها الجار العادل القوي ولنا معها عمق استراتيجي بحمايتنا من تصفية عرقية ممنهجة يقوم بها النظام ضد أهل السنة، ونحن سلميين وجرائم النظام هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فهم يستهدفون الأطفال لكسر عزيمة المتظاهرين وإدخال الرعب لقلوبنا وقلوب الأطفال، وأطفالنا أغلى ما نملك، ويقتل الشباب لترهيب الأهالي، يقتلون الشباب.
لكن يا سيد أديب تقول أنهم يدخلون الرعب إلى قلوب الآمنين من أبناء الشعب السوري، لكن مشهد البارحة هو الذي أثبت أن الرعب انتقل إلى قلوب أولئك الزبانية من عصابة النظام. يعني المشهد التاريخي الذي رأيناه في حماة وفي دير الزور وفي حمص وكذلك في درعا من قبل، هل 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 بقي شيء من الخوف سيد أديب؟
لم ينجحوا سيدي، لا يوجد خوف أبدا، ولكن هم هذه يعني هذه الجرائم هي كيف يعني هي ممنهجة لهم، وهم يرسمون خطة، إن قتلوا الأطفال يخشى الأهالي على أطفالهم، قتلوا الشباب يخشى الأهالي ويمنعوا من الخروج واغتصاب النساء وإذلال الكبار، هذا كله دوس للكرامة الإنسانية وإهانة جسدية ونفسية، وهي والله هي حرب جسدية علينا في سوريا ونفسية على العرب، على جيراننا الصامتين، والله ولقد نجحوا في على جيراننا وليست علينا، ليست طائفية بل علوية بامتياز، وكل من يوارب ويجمل المصطلحات وهو لا يعلم عن الثورات كيف توجه وتدعم، وأخشى ما أخشاه أن السياسة تعارض من صمت على أفعال الطائفة العلوية، لا بل تجميل الطائفة باستخدام بعض الأشخاص من الطائفة العلوية للوقوف أمام الكاميرات والفضائيات بمنظر متعاطف الرافض، وأخوانهم في الداخل يمارسون القتل تصديقا للتجميل.
طيب سيد أديب، هل لك من كلمة توجهها لأبناء محافظة حمص وكذلك لأبناء سوريا في استعداداتهم للمظاهرات التي تخرج في الصباح والمساء يوميا وفي كل جمعة؟
الثوار الحمد لله في العالمين لم يهنوا ولم يضعفوا، بل على العكس فأفعال النظام لم تزدهم إلا عزيمة وقوة، وأما المدن والقرى الحدودية فعليها ترتيب نفسها في حال عاد الجيش والأمن إلى خاصة القرى المحاذية للبنان، وعليهم اللجوء إلى لبنان ولو بالقوة. ونحن هنا نناشد هيئة الأمم المتحدة وتركيا مرة أخرى أن تتدخل. نحن نتعرض لطف. يا أخي، في حمص يوجد بين الحي والحي 4-5 حواجز أمنية، وليسوا نعم. أمن بل شبيحة يا أخي.
نعم.
ونحن بإذن الله يا أستاذ ساير، بإذن الله ماضون، ولن نتراجع قيد أنملة بإذن الله. ونشكركم ونشكر قناة صفا على وقفتها معنا، ولن ننساها بإذن الله تعالى.
نعم، الأستاذ أديب إسماعيل الناشط السياسي السوري من حمص، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الكرام، كما استمعتم هناك حالة مريعة من التشبيح يقوم بها زبانية العصابة في محافظة حمص وفي ريفها البارحة، عندما منعوا الجرحى وكذلك الشهداء والأبرياء العزل الآمنين من الخروج من بلدة القصير باتجاه لبنان عن طريق وادي خالد. هم لا يريدون للشعب السوري أن ينزح، لأن نزوح الشعب ولجوءه إلى الدول المجاورة يشكل عامل ضغط ويفضح من أكاذيبهم، وكذلك يسقط عنهم ذلك القناع من الزيف. فكل لاجئ هو لا يقل عن أي شهيد، فالشهيد الذي لأجل دمائه الطاهرة ينتفض العشرات لا بل المئات والآلاف، كذلك الحال كل لاجئ يحرك دولا ويحرك شعوبا لتتعاطف مع الشعب السوري. فزبانية العصابة لا يريدون لأحد من الدول الشقيقة أن تتعاطف مع الشعب السوري ولو من خلال قضية أولئك اللاجئين، وبالتالي على الشعب السوري هنا واللاجئين تحديدا أن يستمروا في إيصال رسائلهم، وكذلك أن يصعدوا من مطالبهم، أن لا يصمتوا في مخيمات اللجوء. وكما رأينا أبطال أهالي جسر الشغور الذين هم الآن في مخيم يلدى في بلدة أنطاكيا، خرجوا البارحة من بعد صلاة الجمعة التي أقاموها في المخيم ليهتفوا مع الشعب السوري في كل أنحاء سوريا، الشعب يريد إسقاط النظام. إذن مشاهدي الكرام، على صعيد المواقف الدولية الداعمة للشعب السوري، توقع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن يكون الأسد هو الرئيس التالي الذي يطيح به الربيع العربي بعد الرئيسين المصري والتونسي. وللتعليق على هذا الموضوع معنا السيد أبو العز الشامي، المنسق العام للقوى الوطنية والناشط السياسي السوري. سيد أبو العز، أهلا بك معنا.
سلامات
سيد أبو العز، كيف تقرأ تلك المواقف الدولية التي تدعو النظام السوري للرحيل، وكذلك تدين القمع الذي يمارسه ضد الشعب السوري، وخصوصا الموقفين الفرنسي والتركي؟
لقد أخذوا وقتا طويلا للوصول إلى هذه القرارات بالأحرى.
نعم.
طبعا الفرنسيين لعبوا دورا كبيرا في سحب العصابة المحتلة من الوضع الذي كانوا به محاصرين ومقاطعين، طبعا بجهد ساركوزي.
نعم.
إنما طبعا كالعادة العصابة المحتلة ليس لها صاحب ولا تستطيع أن تحتفظ بصداقة على المدى الطويل، فطبعا أصبح ساركوزي وفرنسا انمحوا من خريطة سوريا.
نعم سيد،
نأتي الآن إلى الأتراك. تفضل. الأتراك موقفهم رائع.
تفضل. نعم.
بدون أدنى شك.
نعم.
وعلى ما يبدو في الأيام القليلة القادمة ستحتد لهجة أنقرة ضد العصابة المحتلة، وأنا أعتقد بأن هناك سيكون هناك هجوم تركي لاحتلال على الأقل 50 كيلومترا من الأراضي السورية ووضعها كعازل ضد شبيحة وقوات الباسيج وقوات حرس العصابة المحتلة والقتلة.
نعم أبو العز، كيف تنظر إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على رئيس الحرس الثوري الإيراني؟ يعني ألا تدل تلك العقوبات على التدخل الإيراني السافر في الشأن السوري، وهو ما رفضه وزير خارجية النظام وليد المعلم في مؤتمره الصحفي؟
أرجو تصحيح اسم المعلم على أن تكون المعلم.
نعم.
بفتح اللام. هذه العقوبات على الإيرانيين أصلا خجولة.
نعم.
ومن منا لا يعلم، ومن منا لا يعلم في سوريا أن العصابة المحتلة تتلقى الدعم من إيران، وإيران يهمها جدا وجود هذه العصابة في سوريا كونها الكوريدور أو بالأحرى الممر إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وإلى لبنان.
نعم.
فجماعة يعني عمائم قم وطهران.
نعم.
يعملون كل ما بوسعهم على دعم العصابة طبعا.
نعم.
وبالنسبة لهم مشروع حياة وممات.
نعم.
تفضل
أبو العز، أود أن أسألك ولو بعجالة، أن وليد المعلم كما قلت قبل.
نعم.
قليل أنه قال من يريد أن يختبر جديتنا فليأتي إلى الحوار فليأتي إلينا ويتحاور معنا، ومن يريد الإصلاح فما عليه سوى أن يدخل في عملية الحوار. الآن النظام السوري يستعد لإطلاق عملية حوار بدعوة بعض المعارضين، كيف ترى الحوار مع النظام؟
ومن هم هؤلاء المعارضين سيد سائر؟ ألو.
نعم الجواب لك أبو العز.
تسلم لي. قطار الحوار.
نعم.
قطار الحوار مر عدة مرات في السنوات الفائتة.
نعم.
عدة مرات مر من محطة دمشق.
نعم.
فتعامل معه بغطرسة ولم يعيروه أي انتباه، ومضى وقت الحوار.
نعم.
اليوم الشعب ومنذ أكثر من 3.5 أشهر خرج في الشارع وقوله واحد وبصوت عالي.
نعم.
الشعب يريد إسقاط النظام.
نعم.
ولا رجوع في هذا. فكل ما مواضيع الحوارات والإصلاحات وبلا بلا 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 هذا كله لا يفيد.
نعم. أبو نعم نعم.
هذا رأيي سيد سائر.
نعم. أشكرك على رأيك جزيل الشكر أبو العز الشامي، كنت معنا من ميلانو في إيطاليا. مشاهدي الكرام، بالوقت الذي خرج فيه شيخ الدجل والنفاق حسن نصر اللاتي رئيس حزب اللاتي والعزة ليدافع عن العصابة المحتلة كما لو كان محاميا للشيطان، ونسي نصر اللاتي أن يد العصابة المقاومة والممانعة بين هلالين على حد زعمه قد تلطخت وتمرغت بدماء الشعب السوري الحر الأبي الثائر. فهل الشعب السوري ساذج يا نصر اللات ليصدق ادعاءاتك الفارغة بأن النظام السوري هو النظام الوحيد المقاوم في العالم العربي، وأنه أسقط أخطر مؤامرة أمريكية، وإن إسقاط هذا النظام هو خدمة للولايات المتحدة وإسرائيل؟ يبدو أن نصر اللاتي وأسياده في قم وطهران بدأوا الآن يتحسسون عمائمهم، فثورة الشعب السوري قد تطيح بهم، لهذا لم يجدوا بدا من الدفاع الشرس عن العصابة المسلحة. وأحرار سوريا الذين عابهم ذلك التواطؤ المفضوح مع العصابة يقولون لنصر الله وأسياده إن إسقاط العصابة المحتلة لهو أكبر خدمة للأمتين العربية والإسلامية، وليس كما تدعي يا نصر اللات إنها إسقاط للمؤامرة والأمريكية وخدمة للمصالح الأمريكية. يبدو أن العمى قد أصاب بصيرة أولئك ولم يعد يروا بأم أعينهم مشهد الدماء الذي قدمه الشعب السوري على مذبح حريته التي يناضل لأجل أن يأخذها وينتزعها كما ينتزع الشوك من الصوف. فهذا النظام الآن هو وحلفائه لم يعد يعرفوا ولم يعد يستطيعوا أن يقولوا إلا أشياء لا يمكن لأي عقل أو عاقل أن يصدقها. معنا الآن اتصال عوض من السعودية. سيد عوض أهلا بك معنا. سيد عوض أتسمعني؟ يبدو أن الاتصال قد فقد مع السيد عوض. إذن كما رأينا مشاهدين الكرام في مشهد يوم أمس يوم الجمعة جمعة إسقاط الشرعية والمشهد لا زال مستمرا حتى هذا اليوم يوم السبت، فإن المظاهرات التي خرجت ولا زالت تخرج ستقول لتلك العصابة ومعها حلفائها كما قرأنا في تصريحات حسن نصر اللاتي التي خرج بها علينا ويظن نفسه أنه موجه ومرشد للشعب السوري، أن الشعب السوري الآن ليس بتلك السذاجة يا أيها النظام ويا أولئك الحلفاء الذين لا يهمكم سوى الدفاع عن تلك العصابة. معنا الآن محمد من سوريا. سيد محمد أهلا بك معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا أخي.
أهلا بك سيد.
أخي أنا
تفضل.
يعني بتحب تعتبر أني رأي تاني أو رأي مخالف أو رأي الإسلام بتحب تعتبرني أعتبرني.
نعم.
بس أنا برأيي بهالظروف اللي عم نمر فيها.
نعم.
يعني المفروض يكون في حل سلمي.
نعم.
والحل السلمي طبعا ما منطالب فيه بس الشارع، منطالب فيه حتى السلطات السورية.
نعم.
مشكلتنا هلا انه صار عنا كذا طاولة للحوار، طاولة اللي عم يطلب النظام عنا واللي هي الطاولة اللي تمنع المساس برأس الهرم، تعوا تحاوروا معي بس تحت رأس الهرم.
نعم. فإذا ما الفائدة هنا ما الفائدة من الحوار تحت رأس الهرم؟
نحن بنحاول بس نوحد الطاولة لأنه الدماء اللي عم تسيل تستاهل مننا التضحية في سبيل أنه بس نوقف النزف السوري. يعني أنا أعتبرني طرف محايد. نحن ما عم نطلب لا من الشارع أنه يتنازل ولا من المعارضة أنه تتنازل، بس بدنا حل سلمي. الحل السلمي بيقول أنه طبعا الخطاب هذا موجه حتى للسلطة انه يا اخي المفروض يكون في عنا شوية تنازلات حتى اعلاميا،
تنازلات من الشعب السوري.
لا
تقصد؟
لا 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 لا، الشعب السوري ما طلع الا على حق، نحن بدنا التنازلات من الطرف اللي القامع.
نعم. التنازلات هذه تحدث عنها المعلم وقال من يريد أن يختبر جديتنا فيأتي إلى الحوار إلينا. يعني
يا أخي أنا أعتبر كل شيء عم يطلع من النظام هو أبواق بغض النظر عن المركز السياسي. نحن بدنا خطاب عقلاني لا الأطراف المتنازعة.
نعم.
سواء من الشارع أو من المعارضة أو من النظام، أنه يكون في خطاب موجه إلى كل هالطوائف هاي، إلى طاولة واحدة، مو إلى طاولة النظام وفي طاولة للمعارضة وفي عنا طاولة للشارع. يا أخي وحدوا هالثلاث طاولات.
يعني على الطاولة يعني واحدة. أنت تقصد سيد محمد طاولة محايدة، هيهات.
نعم.
هيهات أن يقبل النظام السوري بوجود طاولة محايدة، لأن عندما يجلس إلى طاولة محايدة سيجد نفسه أنه قد تجرد من كل ذلك الصلف وكل ذلك وتلك العنجهية وذلك الاستعلاء، فالنظام لا يقبل بالجلوس إلى طاولة الآخرين أو طاولة محايدة. فإذا هنا يعني نرى أن لا فائدة من الحوار مع هكذا نظام لا يريد أن يتنازل عن السلطة. يعني بشار أسد إلى الآن لم يخرج في خطاب واحد وقال كما قال مبارك دعوني 6 أشهر وأرحل، قال أيضا علي عبد الله صالح دعوني 1 سنة وأرحل، قال زين العابدين دعوني 2 وأرحل. بشار الأسد لا يريد أن يرحل، يبدو أنه يريد أن يبقى في السلطة وفي هذا العرش إلى أبد الآبدين، لا بل يريد أن يورثه لابنه حيدرة أو حافظ الثاني على الشعب السوري. يعني الشعب السوري يا سيد محمد وصل إلى نفق مسدود، وهذا النفق لابد لهذا الشعب أن يحفره لكي يرى ويبصر النور في آخر هذا المطاف. ويبدو أن الشعب السوري الآن لم يعد يأخذ بتلك كل الأقاويل.
مع احترامي لوجهة نظرك،
نعم،
أنا في النهاية عبعطي رأي، أنا ما بستبق الأمور، بس عبعطي الرأي العقلاني للمخرج من المشكلة.
نعم.
أنا ما بحسن بلزم أي طرف، أنا هذا رأي بالنهاية رأي مواطن.
نعم.
بده يوصل لحل سلمي، ما بدنا يعني تعرف انه سوريا يعني بالنهايه بلدنا، وحرام انه نضحي فيها في سبيل التشبث برأي. بدنا نخاطب الجميع انه يوصلوا لطاوله واحده وحل سلمي، تضل سوريا مرفوعه وتضل الكرامه السوريه محفوظه.
نعم.
يعني احسن ما الوضع هذا، مشردين ومعتقلين وناس الله يرحمها ماتت في الشارع، يعني من شيء يوصل لحل سلمي، هذا المطلوب.
نعم.
بغض النظر عن اي خطاب.
نعم. طبعا. نعم. سيد محمد من سوريا، اشكرك جزيل الشكر على وجهة نظرك التي احترمها، وانا اعتقد وكل الناس تعتقد والمشاهدين ان الكرامة والحرية ستعود للشعب السوري، ليس من خلال الحوار مع تلك العصابة الباغية، وإنما من خلال تلك الثورة المشرفة، تلك الثورة الكريمة التي يخرج فيها أبناء الشعب السوري. فالحرية لا تستعاد بطاولات وجلسات الحوار، إنما تؤخذ في الشارع من خلال تلك المظاهرات والاعتصامات والإضراب والعصيان المدني الحاشد الذي سيتحقق في سوريا عما قريب. ونود أن نلفت هنا مشاهدي الكرام إلى أن النظام وقطعان العصابة الباغية تطلب الآن الحوار من بعض ما يسمونهم بالمعارضة. نحن لا نعلم من هي هذه المعارضة التي هي داخل سوريا ويريد النظام أن يتحاور معها. فنحن نقول لكل من يريد أن يتحاور مع النظام السوري بعد تلك الدماء الغزيرة التي روت تراب سوريا والتي تحولت إلى شلالات وحمامات من الدماء، دماء الشعب السوري المسفوحة، نحن نقول أن الحوار مع قطعان العصابة البربرية خيانة لا مبرر لها، وكل من يتحاور مع تلك العصابة المسلحة تحت أي ضغط أو مسمى هو خيانة لدماء الشهداء وليس أي شيء آخر. فبالتالي لا حوار مع تلك العصابة لأنها لا تؤمن بالحوار، والحوار بالنسبة لها هو الرصاص وهو القصف والحصار وهو أيضا تطويق المدن وتشريد الناس وقتل المواشي، هذا هو الحوار بالنسبة لها. لو أراد النظام أن يتحاور مع الشعب لماذا لم يفعل ذلك منذ 40 عاما؟ هل لأن القطار فاته الآن؟ هل لأنه الآن أصبح في أيامه الأخيرة وبالتالي يريد أن يهرب إلى الأمام تحت أي مسمى وتحت أي شعار، ويريد فوق ذلك الهروب يريد أيضا وقتا ضائعا مستقطعا يمنحه إياه الشعب السوري؟ لا وألف لا، الشعب السوري لم ولن يمنح للنظام السوري ذلك الوقت الذي يريد أن يعيش عليه والذي يريد أن يحوله إلى أكسجين يمد في عمره في هذا النظام الباغي الطاغي. والشعب السوري عما قريب سيقول كلمته الأخيرة في هذا النظام وتلك العصابة، وإلى أن يقول الشعب السوري كلمته لا يسعني هنا إلا أن أواصل التحية وأجددها لكم مشاهدي الكرام، وأشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا يتجدد غدا، حتى ذلك الحين ها هي تحيات محدثكم ثائر الناشف، فإلى اللقاء.